في هذا الأحيان الرحيم ويقبل صورتي كثيرا عن نبينا محمد رضي الله عنه وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ خالد القدس طيبة أن نستمع بكم وأن نقدم بالدعاء واستمرار الوجود في الحقل الإسلامي أجوبة لبعض الأمور التي نتناقلها بصورة نعتقد أنها لك. السؤال الأول لو تفضلتم، هل صحيح أنكم تنظرون لدعوة الإخوان المسلمين نظرة عداء، وأنكم تكفرون دائما من تجريح ونفس مؤسس هذه الجماعة البلغ رحمه الله والأستاذ سيد كتب رحمه الله؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإني أحمد الله تبارك وتعالى أننا دعاة جمع ولسنا دعاة كل، وموقفنا صريح بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين منذ الزمن القديم، منذ أن كان الإخوان المسلمين حريتهم في سوريا وكان لهم مقرهم في عديد من المواطن، كنت أنا معهم في اجتماعاتهم وفي إصفارهم ورحلاتهم، كأني واحد منهم، وكان من آثار ذلك والفضل إلى الله عز وجل وحده أن كثيرا من إخواننا الإخوان المسلمين تلقوا الدعوة السلفية بكل فرح وسرور، ولسنا بحاجة إلى أن نضرب أمثلة كثيرة على هذه الثمرة التي اقتطفناها من تلك الصحبة، من صحبتنا للإخوان المسلمين كما كنا في رحلاتهم وأسفارهم. وحسبنا مثالا رجلان مشهوران في العالم الإسلامي كله وليس فقط في صفوف الإخوان المسلمين، فأحدهما أخونا الأستاذ عصام العطار، الآخر أخونا زهير شويش. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبعد أن قضى الله عز وجل وقدر أن تحل هذه الجماعات كلها بسبب الحكم الفاسق الفاجر هناك، واستمررنا نحن في دعوتنا إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولو أننا منعنا في مرات كثيرة ثم كنا نحاول ونحتال حتى تعود المياه إلى مجاريها ونتابع دروسنا. والشاهد من هذا أننا لا نكون مبالغين أن أكثر الذين يحضرون حلقاتنا ودروسنا هناك في، لا أقول في دمشق وحدها، بل أيضا في حلب في اللاذقية وفي إدلب وغيرها من البلاد، لا أكون مبالغا إذا قلت بأن أكثر الذين كانوا يحضرون دروسنا هم من الإخوان المسلمين. ولذلك من ناحية الواقعية يستحيل على إنسان يعيش في صفوف هؤلاء يتردد عليهم حينما كانت لهم المجال لإقامة حفلاتهم ثم تنعكس القضية فيترددون علينا حينما كنا نحن نتعاطى حريتنا في الكتاب في الدعوة في الكتاب السنة على اعتبار أن دعوتنا ليست دعوة سياسية. فهذا التبادل وهذا التصاحب من الأدلة البادية الواضحة أنه يستحيل على مثل هذا الإنسان أن يكون عدوا للإسلام السني. ثم شيء آخر، كيف يتصور هذا وكانت لي بعض الخلاف الكتابية التحريرية مع الأستاذ الشيخ حسن البنا رحمه الله، ولعل بعضكم بعض الحاضرين منكم يذكر أنه حينما كانت مجلة الإخوان المسلمين تصدر في القاهرة وهي التي تصدر طبعا عن جماعة الإخوان المسلمين، كان الأستاذ السيد سابق بدأ ينشر مقالات له في دقة السنة، هذه المقالات التي أصبحت بعد ذلك كتابا ينتفع فيه المسلمون الذين يتبنون نهجنا من السير في الحق الإسلامي على الكتاب والسنة. هذه المقالات التي صارت فيما بعد كتاب حق السنة للسيد السابق كنت بدأت الاطلاع عليها وهي لما تجمع في الحج، وبدت لي بعض الملاحظات فكتبت إلى المجلة هذه الملاحظات وطلبت منهم أن ينشروها في التبادل. وليس هذا فقط، بل جاءني كتاب تشجيع من الشيخ حسن بن رحمه الله، وكان أنا آسف أن هذا الكتاب ضاع مني ولا أدري أين بقي. ثم نحن دائما نتحدث بالنسبة لحسن بن رحمه الله، فأقول أمام إخواننا السلفيين وأمام جميع المسلمين، أقول لو لم يكن الشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم وأنه أخرجهم من دور الملاهي في السينمات ونحن ذلك والمقاهي وقتلهم وجمعهم على دعوة واحدة وهي دعوة الإسلام، لو لم يكن له من الفضل إلى هذا التفاعل فضل وشرفا. فهذا نقوله معتقدين لا مرائين ولا مداهنين. ونفسنا في الوقت نفسه نرى بعض المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولا أقول كلهم، أنهم يشدون عن دعوة حسن البنا نفسه ونفسها، ذلك لأني أعتقد أيضا أن من قبل حسن البنا أن دعوته كما صرح في بعض كتبه ورسائله قائمة أيضا على الكتاب والسنة، وإن كنت أعتقد أن هذا أصل وأصل وضعه، ولكن لم يقم أحد من الإخوان المسلمين أنفسهم لتدقيق وتفصيل هذا الأصل الذي وضعه حسن البنا رحمه الله. فأقول إن حسن البنا خدم الدعوة السلفية بهذا الأصل الذي وضعه، لأن كل رجل كل شاب من الإخوان المسلمين قرأ هذه الدعوة، فحينما يسمع شيئا من تفاصيلها من رجل قد لا ينتمي حزبيا الى جماعة الإخوان المسلمين وحسبه انه يجمعه معهم هذه القوة العامة انما المؤمنون اكبر، فنجد دون سائر الأحزاب الإسلامية الأخرى في الشباب المسلم من أصل المسلمين تجاوبا مع الدعوة السلفية، لأنني في الواقع وقد قلت هذا قريبا لبعض الناس متعجبا من معاداة هؤلاء الناس أو بعضهم لنا ولدعوتنا، أتعجب فأقول سبحان الله لقد سخرني الله عز وجل لأقوم بخدمة الدعوة التي وضع أسها وأسها حسن بن نفسه، فقمت أنا بخدمتها من حيث تفصيل بعض النواحي منها، وإلا في التفصيل التام الشامل واعتقادي لا يستطيع أن يقوم به إلا جماعة كبيرة من أهل العلم والتخصص في علوم الكتاب والسنة ومن مختلف البلاد الإسلامية. فأستغرب حينما نجد مشاكسة ومعاكسة من بعض الأفراد ممن ينتمون إلى الإخوة المسلمين. وأنا رجل أعتقد المصالحة ولا أعرف إن شاء الله بالبداية الامتنان. لقد كنت أعيش في دمشق طيلة هذه المدة، وليس هناك هذه الإشاعات التي نسمعها وأنا في هذه البلاد في الأردن وفي عمان بصورة خاصة. عشنا مع الإخوان المسلمين حينما كان لهم وجودهم العلني، وبعد ذلك أيضا كما ذكرنا لكم هم يترددون على دروسنا ويحضرون مصلانا في العيد وهكذا حتى جئت هذه البلاد. أو بمعنى أدق بدأت أتردد على هذه البلاد قبل أن أستوطنها منذ نحو 10 سنين تقريبا. بدأت أتردد أيضا في سبيل نقل الدعوة إلى هذه البلاد بشيء من التوضيح والبيان، كما جرينا على ذلك في البلاد السورية، وبدأنا نجد آذانا طاغية أيضا من كثير من الشباب شباب الإخوان المسلمين، حتى وصل الأمر ببعض مراكزهم وبصورة خاصة وبعبارة واضحة في الزرقاء أن فتحوا لي مقرهم ورحبوا بي بإلقاء محاضرات فيهم. لقد فعلت فعلا، وما لم يمضي زمن طويل إلا بدأ الشباب الإخوان يتجاوبون مع الدعوة بصورة ليست غريبة عندي لأني لمست مثلها هناك في السورية. ولكن وجدنا بعد ذلك موقفا غريبا وعجيبا جدا. أولا من حيث أننا مسلمون جميعا، وثانيا حيث أنهم طلبوا لنا ظهر المجن، فبينما كانوا يدعوننا لإلقاء المحاضرات هناك وإذا بهم يصدون أفرادهم عنا صدودا إلى درجة قد وقعت في الحوادث الغريبة والغريبة جدا، وبخاصة في صفوف أو في دائرة الإخوان المسلمين التي إن كنا نحن نأخذ عليها شيئا فهو الذي نصرح به دائما وأبدا أنهم يقنعون بتجميع المسلمين وتوفيق كلمتهم على إسلام دون أن يدخلوا في التفاصيل، حتى فيما يتعلق بالعقيدة، حتى في بعض الجوانب التي لا يجوز السكوت عنها. فكنت لما صدمت تلك الصدمة كنت أتساءل أين الدعوة العامة التي أعلنها حسن البنا رحمه الله بقوله إن دعوتنا سلفية صوفية، وإن كان هو فسر هذا تفسيرا لا يتنافى بادي الرأي مع الدعوة السلفية، لكن من حيث واقع جماعة المسلمين فبلا شك فيهم السلفي فيهم المذهبي فيهم الصوفي، هكذا قامت دعوتهم وعلى هذا الأساس تكتلوا. عجبت من هذه المفاجأة حينما أرسلوا بعض إخوانهم من الذين مضى عليهم سنين طويلة في سلطنة جماعة إخوان هنا، أرسلوا إليهم يذكرونهم ويطلبون منهم لأن يمتنعوا من التردد على دروس الشيخ الألباني. وجرى نقاش طويل بينهم وبين الأخوين المشاركين، وكما هي أصولهم وعادتهم أنهم ينعلون الفرد منهم فإنذار أنه إن استمر على ما يرون مخالفا لخطتهم أن يجمدوه ثم يفسدوه، وهكذا كان الأمر. فأرسلوا وراءهما وناقشوهما في القبيل الجديد، قالوا يا جماعة ما ندري هذا الموقف للشيخ لماذا؟ الشيخ يصرح بأنه لا يدعو للتبتل ولا إلى التحزب، كل ما فيه هو أنه عنده بعض المعلومات كما يقول هو يريد أن ينشرها إلى الناس، ولا فرق عنده بين إخواني أو إخواني، بين صوفي بين سلفي، فالدعوة للناس جميعا. فلماذا هذا الإصرار بأن تفصلونا وتبعدونا عن حضور حلقات الرجل ونحن مضى علينا سنتين أو ثلاث سنين وقد شعرنا بالفرق بين ما كنا عليه من جهل الإسلام الصحيح وما نحن عليه الآن من المعرفة؟ فلماذا هذه المعادات؟ كان جوابهم أيضا جوابا عجيبا، وأن لا يجوز الجمع بين الولائين، فالولاء إما في الدعوة يعني دعوة الإخوان وأما للشيخ. فأجابوا أيضا إخواني مع هؤلاء بأن الشيخ لا يدعو للتكتل والتحزب، بل هو يكمل حلقه ويوضح بعض النساء التي أنتم منصرفون عنها لأن ذلكم القادم. كانت النتيجة أن تصلون إلى إيجابية. ثم بدأت بعد ذلك أمور تجد إشاعات وأكاذيب عجيبة وعجيبة جدا، تبعها قرار صريح صدر من الجماعة هنا ووجه إلى كل الأفراد من الإخوان المسلمين لأن أولئك الإسلام أن يحملوا حلقات الشيخ الله. فجدنا تعجبا، ومع ذلك نعرف أن طبيعة الشباب الإخوان لا يمكنهم أن يتجاوبوا مع مثل هذا القرار، وقد سميته فعلا قرارا جائرا، لأن الإسلام متعطشون إلى معرفة كتاب السنة، وهكذا كان الأمر. على الرغم من صدور هذا القرار الصريح إلى درجة أن بعض كبارهم رؤوسهم إن كانوا يترددون علي وينقلون في نوت كما يقولون اليوم كل جواب سؤال يوجه إليه لتفقهوا في دينه، أصبح هؤلاء من بعض الرؤوس يجاحون لها، وربما يلتقون في الطريق بعضوا عن ذهب بسبب هذه القرار الجائر. ولما قيل لبعض أنت نعرفك رجلا مسلما متخلقا ودارسا للفقه الإسلامي كيف تعمل الشيخة؟ كان الجواب هذا قرار وفي يجب أن نخضع لها، وعلى كل حال هذه لا مدة. وفعلا هذا القرار كما أنا لم ينفذ، ووضع بعض هؤلاء رؤوس الإخوان يترددون علينا كما كانوا من قبل. ومن هذه الأكاذيب الكثيرة والكثيرة جدا هو أننا نظلم أو نفكر حسن البنا وسيد فتوح. بالنسبة لحسن البنا ليس عندي مثل هذا الكلام ولو أنه فهم فهما خطأ، أما بالنسبة لسيد فتوح فقريبا سمعت أحد من رؤوسهم من بعد ما زار مفعول ذلك القرار، زارني يا إلى هنا تنفيني سعاد. ثم لما لم يلدني قد رجعت جاء إلى دار شعري فوجدني هنا، فجلسنا ساعة أكثر. أجب أحد النقاش فأعتدت عليه على ذلك الموقف السابق، وإذا به لأول مرة يشكوني عن السبب الذي حملهم على إصرار ذلك القرار. يقول: أنت كفرت سيد كفر. قلت: سبحانك هذا بفعل عظيم يا شيخ فلان يا دكتور فلان، هل أنت سمعت مني هذا الكلام؟ قال: طيب فأين تأدبتم الآداب الإسلامية؟ أين أنتم وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا أن تصيبوا دون جهالكم فتصبروا على الحاكم الأمين؟ أين أنتم من قول الرسول الكريم: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع؟ نسينا مثلا أولا خطأ كبير مني أن يكفر رجلا مسلما أقلبه انطاق بيتا وهو داعي. ثانيا بالنسبة إليكم تنصتون بهذه التهمة وأنا متردد كنت سابقا عليكم، ثم جئت بلدكم وسكنت بين غرميكم، هل أرسلتم أحدا يتخبث من هذا الذي وصلكم؟ أنا أقول لك يا فلان، نحن لا نكفر من هم في الحقيقة يستحقون التكفير لخروجهم عن دائرة الإسلام بسبب عقائد فاسدة إلا بعد إقامة الحجة. هذا من عقيدتنا، من عقيدتنا أن المسلم قد يقع في الكفر، لكننا لا نقول إنه كفر، لأن تكفير المسلم أمر خطير جدا. ومن الحيطة التي وقع فيها علماؤنا الفقهاء أن وصل بعضهم إلى أوكان لو كان عندنا مثل في مسألة 99 من هذه الأقوال تفكر من وقع في هذه المسألة، وكل واحد فقط لا يكفر، نحن نأخذ بهذا القول يا تلميذنا. من المعلوم والوعيد الشديد في الأحاديث الصحيحة من مثل قوله عليه السلام: من كفر مسلما فقد كفر. ونحن لا نكفر من نعيش معهم ونصنع منهم وحدة وجود، فكيف نكفر إنسانا زل به لسانه أو زل به قلبه؟ لكننا لا نحابي في دين الله أحدا، نقول هذا الكلام كفر. فلا تلازم عندنا في عقيدتنا أولا، ومن الناحية العلمية ثانيا، بين أن يتكلم الإنسان بكلمة الكفر وبين الحكم عليه بأنه كفر وارتد عن دينه. وعندنا أمثلة كثيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة مع أصحابه. هناك مثلا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما في الصحابة، فقام رجل ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ وقال له عليه السلام: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ أظن أن أمثال هؤلاء الناس الذين يسمعون فينا نقول هذا الكلام كفر يستلزمون أن الرسول عليه السلام كفر على ذلك. والواقع أنه ما زال على أن الدهر، وقال له: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. بين له خطأ وأتبعه ببيان الصواب.
وذلك هو طريق الداعي المسلم يفهم حقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلت لرجل هذا نحن موقفنا. قال طيب ماذا قال سيدكم؟ ابن هذا التفسير الظلال فجئنا من مجلدين أحدهما في التفسير من سورة الحديد أظن والآخر في كل واحد وقرأنا أحد الجالسين قرأ فمن لابد أن نكون على اطلاع مما قال ظاهر كلامه تماما أنه لا وجود إلا وجود الحق وهذا هو عين القائلين بوحدة الوجود كل ما تراه بعيني فهو الله يا أهل الله يا مخلوقات ليست شيئا غير الله وعلى هذا تأتي بعض الروايات التي تفصل هذه القرآن الكبرى بما يروى عن بعض الصوفيين قدامى من كان يقول سبحاني سبحاني مع ومشاني لا يقل من كان يقول ما في الجملة إلا الله هذا الكلام كله في المنقلين من التفسير أنا أقول لعم السيد قطب رحمه الله قرأ شيء من هذه الصوفيات فتأثر بها وهو عظيم فسبقها في التفسير فخرج منه هذا الكلام لأنه في الواقع في مراكز أخرى بنو المسلمين يعني أهل السنة والعقيدة الصحيحة يقول من الفرق بين الفارق المفروض على خلاف عقيدة الوجود فأنا قلت للرجل هذا الكلام أخي هذا كلام كفر ولا يجوز إقراره ولا يجوز إبقاؤه وأنا كاعتقادي والدين النصيحة أن هذا الكتاب إذا طبع من الجماعة أنفسهم وكان المسلمين فمن الواجب عليهم لا أقول أن يغيروا العبارة نفسها وإنما أن يعمقوا عليها بحيث أن لا يتورط بها بعض من العلم عندهم العقيدة الإسلامية الصحيحة أما السكوت عليها فلا يجوز كما هو معروف في علم الفقه. الخلاصة بحث الرجل وقدم أخطر فلم يستطع أن يجد لتلك الجمل معنى إلا هذا المعنى الظاهر لكن انتقل إلى مواطن أخرى معرفة ويصرح فيها من هنا الثالث من المخلوق والمخلوق غير الثالث فإن أشياء الحمد لله من فترة المسلمين جميعا الشاهد أقاموا ذلك القرار الجائر على مجرد كلمة بلغتهم وأقل ما يقال فيها ما يقال من القديم وما آفة الأخبار إلا رواتها فأخيرا بدأت لما استقرتنا بدأت إشاعات عجيبة وغريبة جدا وما ندري ما يصدر في الواقع لكن مع الأسف مهم أن بعض المتحمسين من أفراد إخوان المسلمين هم الذين يشيعون هذه الكلمات كل هذه الأشياء إشاعات لا أقيم لها وزنا بالمقدار الذي فوجئت فيه من مجلتكم المجتمع التي كانت تصدر ولا تزال وكانت تضحكنا بأن ترسل إلينا لا أستطيع أن أقول أحيانا لأنها كانت تأتينا أحيانا أم بصورة مضطردة ولكن هناك تشرف أي من دخولها أو لأي سبب ففي الوقت الذي كانت المجلة كأن في هناك ارتباط معنى وروحي قائم بيني وبينها يدلني على ذلك أنها تقدم إلينا هذه المجلة هدية بصورة متتابعة وإذا بنا نفاجأ بمناقشة أجروها بين أخ لنا من أنصار السنة في السودان يمكن اسمه المطالب المقام الحسن بين عم وإذا بهذه المجلة
تسطر ما نسمعه هنا من أن الشيخ الألباني مدن الخامسين لعلهم قد تمع أيضا ذكر أن يكفر أو يظلم وما شبه ذلك. أقول خلاصتنا تقدم وباختصار، أنا لا أعاني الإخوان المسلمين بل أعتبرهم أنهم الميقدون الدعوة السلفية هي المهيئون الأفراد ليتقبلوا هذه الدعوة، وأن هذا المسلم في طيلة حياتي هذه التي لا تقل عن 50 سنة في الدعوة أنا أعرف هذه الحقيقة، ولكني أخذ على عليهم كجماعة شيئا وأخذ على بعض الأفراد أو كثير من الأفراد أشياء أخرى، وهؤلاء الأفراد يختلفون بين سوريا وبين الأردن. فأخذ عليهم مثلا أنهم لا يهتمون بتركيز العقيدة الصحيحة في أفراد الأخوان المسلمين، بل زيادة على ذلك لا يلقنونهم الأصول التي ينبغي أن يرجع إليها هؤلاء الشباب ليزور الخلاف الموجود واقعيا بينهم من سلفي من مذهبي من صوفي. وانا اعتقد ان الوحدة التي ينشدونها لا يمكن ان تكون لا قائمة في دائرة الاخوان المسلمين على الاقل، وفيهم هذه الخلافات الجذرية الاصيلة وعلى خلاف ما يتظاهر بعضهم من المتعصبة للمذاهب يقولون ان الخلاف الفروعي ليس في الاصول، ولست الان في هذا السبب. فأنا أخذ على الإخوان كجماعة بعض الأشياء وأخذ على بعض الأفراد منهم أشياء أخرى. فالجماعة أنا أعتقد وقد مضى عليهم نصف قرن الزمان أو أكثر أنه يجب عليهم أن يلتفتوا إلى تصحيح مفاهيم أفراد الإخوان المسلمين وخاصة ما كان منها في العقيدة. وهذا يكون الخطوة الأولى في سبيل التوحيد بين أفراد الإخوان المسلمين أولا، ثم التوحيد بينهم وبين عامة المسلمين ثانيا. بالإضافة إلى هذا لابد أن يخط الخطة التي خطها أقول حسن البنا رحمه الله حينما وافق على النهج الذي سلكه صديقنا السيد سابق في تأليفه لكتاب حق السنة، وأنتم تذكرون تقرير حسن بنا لهذه الخطة التي وضعها السيد سابق جزاه الله خيرا. فأرى تناقضا عجيبا جدا في صفوف الإخوان المسلمين، هذا الكتاب
الذي انا انصح دائما وابدا الشباب حينما يسالوني لادله على كتاب بالفقه القائم عن كتاب السنه، اقول لا اجد لكم خيرا من كتاب فقه السنه السيد سابق، وان كان لملاحظات على ذلك، لان الامر في الواقع كما قال الامام الشافعي رحمه الله: ابى الله ان يتم الا كتابه. وانا لما كتبت نقدا على الجزء الاول والثاني والثالث من فقه السنه اشاره الى اني متعاون معه وليس مخطئا له، فلست مخطئا له، سميت كتابي تماما منه في التعليق على فقه السنه. اجد هذا الكتاب الذي اعتقد انه كان ينبغي ان يكون من منهج الإخوان المسلمين فرض هذا الكتاب على كل فرد ينتمي إليهم، كما يفرضون عليهم رسائل حسن البنا رحمه الله، فأجد الأمر على النقيض من ذلك. أجد مثلا في دمشق السابق بعض السرايا يتدارسون هذا الكتاب، وسرايا أخرى يتدافعونه ويرفضون عنه بحجة هذه الكلمة التي أتمنى أن يقضي عليها الأرض السوس يأكلها، إن بحجة هذه العيوة هذه. أكثر من هذا، بعض الأقاليم من جنوب الشمال من سوريا الجماعة كلها من رئيسها إلى مرؤوسها يرفضون هذا الكتاب بنفس الحجة المذكورة الواهية. نعم، جنوب الشمال، الجنوب، الشمال، حتى أنا أخبرت الشمال الشرقي. نعم، يرفضون هذا الكتاب رفضا باتا بنفس الحجة الواهية المذكورة سابقا. ما هذا التناقض؟ وكيف أستطيع أن أتصور جماعة إخوان المسلمين متحابون متوادون وفيهم السلفي الذي في المؤلفات القائمة الآن لا يرضى بديلا في الفقه لدى الكتاب فقه السنة والسنة السابق، وآخرون يظلون يقرؤون الكتب التي أعتقد في اعتقادي أنه يصح أن يطلق عليها أكل الدهر عليها وشرب ملاقي فلاح في الفقه الحنفي، الباجوري حاشي الباجوري في الشافعي، وفي كل من الكتابين كما كنت المحفظة في المجتمع السابق كلمات ينبلى الجميع من ذكرها، ورسل أنا الآن في صددها والفرق في إشارة كما يقال. كيف يمكن للأفراد الإخوان المسلمين أن يكونوا فعلا موحدين كما وضعت الدعوة من أجل ذلك، وفي أفرادها هناك البعيد في البلد الواحد والإقليم الواحد في سوريا المنهج مختلف تماما في الثقافة الفقهية الإسلامية؟ فهنا وجدت أن إقبالا على الدعوة السلفية بسبب هذه الحركة التي نحن ندعو إليها، ولا نخالف من ناحية سياسية أحدا، لأنه لكل كما قال تعالى ولكل وجهة هي موليها السبق الخيرات. وأنا أقول وأتمنى أن يقول مثل قولي كل الجماعات الإسلامية، أنا أقول الأقوال المسلمين لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الإسلام وحدهم، السلفيون كذلك، حزب التحرير كذلك، شباب محمد ما ادري ايش في جمعيات اسلاميه اخرى، هؤلاء جماعات اعتقد وجودهم ضروري، لان جماعه واحده منهم لا تستطيع ان تقوم بكل واجب يفرض الاسلام على الجماعه الاسلاميه، وانما هذه الجماعات يجب ان تقوم كل منها بواجبها، بس ولكن بشرط واحد، وهو أن يكونوا جميعا في دائرة واحدة متفقون على الأسس والقواعد التي ينبغي أن يمتلكوا منها ليتفاهموا ويتقارنوا. لا شك أن لا منافات فيما يتعلق بالأمور أو بالصناعة المادية مثلا بين حداد وبين نجار وبين طيان وبين وبين الآخر. ولا يستطيع جماعة الحدادين أن يقوموا بوظيفة النجارية ونحو ذلك، لكن هؤلاء إذا كانوا متناظرين وإذا كانوا متحاربين لا يستطيعون أن يقوموا بناء تم تصمى إلى آخره، وأولى أن يقوموا بهذا القصر النشيد لقامة الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية. أنا على يقين لا السلفيون يحدهم يستطيعون ولا الإخوة المسلمين يحدهم يستطيعون ولا عدنا شيء من جماعات أحزاب، وإنما هذه الجماعات إذا توحدت في دائرة واحدة وتعاونوا كل منهم في حدود اختصاصه فحينئذ أو فيومئذ يرفع المؤمنون بنصر الله. يعني نحن ماضون لا نعادي طائفة أو جماعة من الجماعة الإسلامية إطلاقا، لأن كل جماعة كما صرحت آنفا تكمل النقص الذي يوجد عند الجماعة الأخرى. هكذا أعتقد ينبغي أن تكون علاقات الجماعة الإسلامية بعضها مع بعض، والذي نراه مع الأسف الشديد هو خلاف هذا الواجب الذي ينبغي أن تجتمع جماعة إسلامية عليه. والأخوان المسلمون الذين ودي سؤال عن موقفنا منهم يعملوننا خلاف ما نعاملهم به، نحن نقدر جهودهم كجماعة يدعون إلى تكتل المسلمين واجتماعهم تجاه المصائب والحوادث التي ترند المسلمين، وإن كان كما قلت عنفا وحدهم لا يكفي أن يقوموا بهذا الواجب، لابد أن تكون معهم جماعات أخرى، وبدل من أن تكمل كل من الجماعتين السلفية والإخوانية أخرى، نجد الإخوان المسلمين يعني بصورة خاصة أستطيع أن أقول بهذه البلاد الأردنية عليكم السلام، هم الذين ينشرون العداء والبغضاء بين السلفيين وبين المسلمين، وليس هذا الامر وقف في حدود الافراد والاشخاص الذين ليس لهم وزن في الاخوة المسلمين، فكل جماعة ودخول صحابة الرسول عليه السلام كان فيهم كما يقول بعض فقهاء الكلام الأعرابي البيان على عقبيه، وفي انتظار الصحابة كالخلفاء الراشدين وغيرهم، وأولى أن يكون أمثال ذلك الأعرابي في كل جماعة إن كانوا سلفيين أو كانوا مسلمين وغيرهم. أقول ليت أن الإشاعات التي تزيد الفرقة بين الجماعتين تنبأ من أفراد عاديين من المسلمين، إذا لكان قد سهل، لكن الواقع أن الأمر تعدى إلى بعض المسؤولين
أو كما هم يقولون الحياديين منهم. هم مثلا يتقولون لأقاويل كثيرة التي سمعتموها وارتبطتم إلى أن توجهوا مثل هذا السؤال الصريح. فبعض القياديين منهم كتبوا في بعض مؤلفاتهم ما يشعر ليأخذ على هذه الكتابة أن القياديين أنفسهم هم ينظرون إلى السلفيين نظرة ما أقول عدم تقدير، الاحتقار والازدواء. لأن الأمر وقف على أوسي بعض الأفراد لهذا الأمر، فنجد خلاف ما نعتقد أن كبار الأفراد المسلمين يعتقدون أيضا ما نعتقد من حيث أهمية الدعوة السلفية وضرورتها في هذا المجتمع الإسلامي وبخاصة اليوم، وأنه لا يمكن أن تكون قائمة للجماعات الإسلامية إلا على أساس الكتاب والسنة. كبار الأخوة المسلمين نعرفهم هم معنا، لكن هنا الواقع على خلاف ذلك. فتجد مثلا قتيبا صغيرا خلقه أحد دكاترة يبتهم هنا والقيادين منه، سمى ايش الدعوة الإسلامية ضرورة عصرية ضرورة اجتماعية، وكتب اسم مستعارا. هذا في الواقع مما يؤخذ على رجل قيادي في الجماعة لماذا يتستر؟ دعنا من هذا أمر هامشي. يقول هناك يتعرض لهجم التحرير ويتعرض للسلفيين. يقول ماذا يوجد عند السلفيين؟ عندهم أن تحريف الأوصاف في التشهد سنة، تعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة، هذا هو موجود عند السلفيين. ومن عجائب يا أخواننا الحاضرين وأخوانا السائل وخاصة أن هذا الذي ألف هذه الرسالة يعرف كثير من الحاضرين، كان يجلس كما أنتم جالسون الآن يستمع بل ويكتب كل ما يسمع يستفيد عنه، وهو رجل متواضع فاضل. لكني أعتقد أن الدعوة أو منهج الدعوة التي ضربت عليهم الآن وجهته وجهة أخرى، وجهته على أن لا يأتمر بأمر الله عز وجل أو لا ينتهي حيث لا يرى الله عز وجل في مثل قوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهو يعرف هذه الحقيقة التي كانت تدفعه إلى أن يحضر مجالس الألباني بكل تواضع ويكتب كل ما يجيب عليه من أسئلة. وإذا به يقول ليش عند السلفيين ما عندهم سوى تحريف الأصواء في التشهد السنة وتعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة، ثم يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحقيقة على قلم هذا الكاتب، وبعد قليل يقول ومن الذي يتعاطى كتب السلفيين وينشرها سوى الشباب المؤمن؟ لولاهم لكسد ولم ينفق سوق كتب الدعوة السلفية، هو لم يبقى عليه أن يسمي الشيخ الألباني. هذا يا أستاذ يدلك على أن الجماعة فعلا الآن نحن مؤمنين بهذا وأرجو نصهم حال تصلح ربنا الحال هم ينطلقون منطلقا حزبيا ليس اسلاميا، لان الاسلام يقول الحق دائما وابدا. هذا صواب وهذا خطا. اما ننكر جهود جماعه او شخص من هذه الجماعه بعينه وليس عنده الا امور، وطالما سمعناهم يقولون امور تافهه، وهذه امور تفرق الصف وتصنع الكلمه والى اخره، واصبحت هذه اشياء تكتب وتنشر بين افراد والمسلمين وليس من الناس الحياديين. مع ذلك نستمر نحن معظمين في دعوتنا، ولا فرق بيننا وبين المسلمين عامة سوى أننا نعتقد أن ما ندعو إليه هو الحق مثل ما أنكم تملكون. وجرت محاولات كثيرة هنا من أجل اللقاء، ودائما نحن نمد يدنا عجمنا بطبيعة الحال لنتلاقى ولنتفاهم، فيأمرني اللقاء والاجتماع. آخر شيء جرى ما أظن أكثر من يعني شهر تقريبا، يمكن تعرف أحد أخواننا الفلسطينيين علي خشان شخصيا تعرفه؟
نعم.
جميل. هذا رجل هو من الإخوان السلفيين اللي دخلوا في الإخوان المسلمين. جميل. ذهب إلى قطر، وتعرف أظن أنه في قطر. أتصور أنه الله أعلم، لأنه نقيس نفسي هنا. أنا جئت هنا حركة الإخوان ضد الدعوة السلفية، حركة عينة. فخير ذهب إلى هناك باعتبار الإخوان المسلمين، أتصور أن الإخوان المسلمين الأمن حوله، وصاروا يحركوا الشيخة الألباني بيعمل كذا ويقول كذا وبيعادي الجماعة ويجرحهم ويأكل الذي وعد اختلاف والأمور الخلافية والتقاليد والأمور الكلام. وراح الرجل تجاوب مع حماس الجماعة وكتب لي خطاب قوي. والحقيقة أنا عكبت عليه، لأنه لو كان رجل عادي ما بيعرفنا وهو عايش معنا ومن كبار إخواننا في دمشق وكيف يعرف، نحن دائما نقدم من طلب اجتماع ولقاء وهم يأذن. فعجب فيك أنه تحمس التحمس وعاد يقول أنه نتناسى الماضي والوضع الآن في سوريا كذا وكذا إلى آخره. على كل حال كان كتب في آخر الخطاب أنه سيأتي إلى عمان في طريق العمر، وفعلا جاء. بعد السلام والكرام والتحية والإكرام يا أخي، قلت له يا شيخ علي ما شو أنت رشيم فينا؟ وقال مواقفنا مع كل الجماعة ليس فقط هو مسلمين وهم يمتنعون، ايش هذا؟ الوضع مختلف الوضع. تفضل انت ما جئت الان، تفضل نحن مستعدين للافطار مع الجماعه. قال طيب. صاح يوم يومين ثلاثه، كل ما اتصل مع شخص يحولنا شخص اخر بدعوى انه يستطيع ان يفعل او يؤثر. أخيرا التقى مع شخص قال طيب جيب لك الجواب، فجاء الجواب رقم. فماذا نعمل؟ نحن نسعى للقاء وهم يأذون. هذا أحد شيئين، إن نحن في اعتقادهم غريقين في الضلال وميؤوس من هدايتهم، يأس من لقاء الشيوعيين أمثالهم، أو ما أدري ماذا أقول غير هذا أو عكس هذا. تبعوا علينا هذا. قبل مجيء الشيخ علي لنحو ست شهور سبعة شهور، كنت لا أزال أنا أتردد كعادتي، كل شهر شهرين إلى هنا،
فجئت وإذا بيصور لي يقول أحد إخوان المسلمين يريد يهيئ لك لقاء مع بعض الأسرة على 13. قلت له حسنا بس خليني ألتقي مع هذا الرجل. لأنه الخير الزار لعلكم تعرفونه الدكتور أحمد
درعاني.
درعاني أحمد درعاني دكتور يعني درس الأخلاق، وأيضا يعني عنده تجربة وعنده إنصاف، ولا شك من إنصافه دعا هذه الدعوة أو حاول، لأنه ما نجح مع الأسف أيضا. التقينا به فهمت من مغاربه، قلت طيب انا ان شاء الله بكره او بعد بكره مسافر وساعود، وقبل عودتي اليكم حدد لك الاسبوع اللي ممكن يكون عندكم ان شاء الله تتخيل لقاء. وما اظن انه في عندكم يعني ان يكون معي بعض اخواني. قال طيب ورجعت انا لدمشق، كنت ناوي ان احضر اخونا عيد عباسي، ما اظن تعرفه شخصيا، هذا سجين يعني من السجناء فك الله. نعم فك الله السجين جميعا. المهم التقيت مع اخونا هذا واخلنا ثاني ووفقنا بين الاوقات حتى نستطيع بعضنا الاسبوع اللي ممكن ناتيهم. وكذلك كان بعثنا ورقة لنا نسائلنا هنا نبلغ الدكتور أحمد بأنه نحن سنكون في الأسبوع الفلاني. وفعلا انتقلنا الجواب، وأجل الجواب به أن الجماعة رغبوا اللقاء. أنا على كل حال النظام جئت حسب راحتي وحكى لي التفاصيل. الدكتور أحمد لما بلغ الأشخاص اللي كان يدعوهم أن الشيخ الألباني بيجي بعد أسابيع وبيعين الوقت بس بده يجيب يعني واحد أو اثنين من إخواني، قال والقضية بتصير رسمية ونحن ما نستطيع ناخذ اجتماع رسمي إلا بإذن القيادي. قال من شاور تشاوروا فجاءهم جواب الرفض. وهكذا كلما مددنا يدا رفضوا التراخي بالاتصال. وهكذا نعيش نحن نتقدم إليهم بعد يتأخرون عنا، ثم مع ذلك ولا مؤاخذة أقولها صراحة رمتني ندائها وانسلمها. أنا صلى الله عليه وسلم ويصلح أحوال المسلمين جميعا. هذا ما يأتي الآن من الكلام جوابا عن ذاك السؤال، وجزاك الله خيرا. أقول لك الشيخ جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله. أنا شاهد وقد عشت مع الإخوان منذ بداية الخمسينات أننا لا كنا نشعر في يوم من الأيام بأننا قريب عنا، ولم نكن نشعر كذلك بأن ما تقدمه من إنتاج علمي مظاهر لما نحن عليه. وطوال هذه الفترة التي عشناها في الإخوان وما زلنا لا نقبل عقيدة إلا عقيدة السلف الصالح، والمنهج أيضا منهج السلف، وهذا لا يتعارض مع أصل الدعوة في الإخوان.
وقد ذكرت ذلك في حديثك بارك الله فيك. مع الأسف هذا الموقف الذي تفضلت به من قيادة الإخوان في الأردن يتعارض أصلا مع الخط الذي سلكه البنا رحمه الله والذي أشرت إليه قبل قليل. البنا رحمه الله كان على علاقة وثيقة مع رشيد رضا ومع محب الدين الخطيب، وكان يعتمد عليهم، وكان يشعر بأن دعوة الإخوان تستفيد إلى العلماء المحققين، والأخطاء لا بد أن تقع في عصره وفي كل عصر. والجن رحمه الله قال في البطن الثالث والرسالة التعاليم ما أكده الأئمة السابقون بأن كلامه إذا تعارض مع الكتاب والسنة فيجب أن يغنى به عرض الحال. فأتعجب من هؤلاء غفر الله لنا ولهم كيف يدرسون حياة البنا ومنهجه ثم يلجؤون إلى أن يمثل هذه المواقف المؤسفة. والحقيقة أنني أعلم الجواب الذي تفضلت به من صلتك بالإخوان ومن حبك لهم، ومع هذا فلابد من التشبيه. وماذا يدير الإخوان لو كان منهج السلف والطريقة العلمية في التحقيق وفهم الأمور هي الأساس في دعوته؟ ولكن بكل أسف دخل إلى الإخوان كثيرا من أصحاب الهوى ومن الخرافيين، وهؤلاء لا يتصورون، لا تتصور عقولهم أن تعلم كتب الشيخ رفض ودعوته في كل مكان، فلجأوا إلى مثل إشاعة الأراجيف وإلى دغدغة عواطف شباب الإخوان ليقولوا لهم بأن الشيخ ناصر عدو للإخوان.